الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث الأول من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. نفصل ألفاظه ونسوق ألفاظه التي أبهمها مسلم. مسلم رحمه الله تعالى ذكر الحديث عن صحابيين اثنين، عن عمر وعن أبي هريرة، وذكر أربعة طرق لحديث عمر، ثم ساقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وذكر لفظ كهمس بن الحسن التميمي، ثم ساق الأسانيد ولم يذكر الألفاظ، لم يذكر ألفاظ الطرق الثلاثة غير لفظ كهمس، واكتفى في بعضها بذكر طرفا منها. وحديث عمر الحديث الأول ممن فرد به مسلم عن البخاري، فلم يذكره البخاري في صحيحه لسبب وعلة نأتي لذكرها إن شاء الله تعالى بعد أن نسمع الحديث ونقف عند دقائق إسناده. ونصيب اليوم من الحديث إن شاء الله يكون حول دقائق الإسناد والطرق وسياق ألفاظ هذه الطرق ومحاولة المقارنة بين اللفظ الذي ساقه مسلم وبين سائر الألفاظ التي اكتفى بذكر أسانيدها دون المتون. ويظهر معنا من خلال ذلك وتظهر لنا مع خلال ذلك دقة سائقة للإمام مسلم رحمه الله تعالى في المسند الصحيح. فنسمع الحديث الأول بجميع طرقه ونتأمل ونتمعن، ثم أعمل إن شاء الله تعالى على الوقوف على دقائق الإسناد في الطريق الأول، ثم أردف ذلك بألفاظ والمتون في سائر الطرق. نسمع الآن الحديث الأول. هات يا بانس.
كتاب الإمام. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج الخشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خلثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي، حدثنا كهنس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر للبصرة معبد الزهري، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاجتنبته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكمل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه من نار رضي الله منه حتى يصل إلى القدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: قلت. قال: فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فاخبرني. قال: فاخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال: فاخبرني عن الساعه. قال: ما المسؤول عنها باعلم من السائل. قال: فاخبرني عن منارتها. قال: ان تجد الامه ربتها وان ترى حكاة اللغاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، اتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الزهري وابو كامل الجحدري واحمد بن عبده واحمد بن عبده قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن بطل الوضاء عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر انكرنا ذلك. قال: فحدثت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حدثنا حده وساق الحديث بمعنى حديث كهمس واسناده وفيه بعض زياده ونصار احمر. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه.
هذه هي طرق الحديث. الأول عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ساقه بعد ذلك عن أبي هريرة. وأخرج البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة هذا بينما لم يخرج حديث عمر بسبب اختلاف وقع على يعلى أو على يحيى بن يعمر، ونأتي على ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال في الحديث الأول: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، وهذا إمام جليل طاف الأرض وأخذ عن كثير من العلماء، وكان العلماء يمدحونه، ومن بينهم ابن معين، وكان يقول عنه عنده من الأحاديث ما يكفي قبيلة. وكان هذا الإمام عالما، وكان ابنه أحمد وحفيده محمد من علماء الحديث، وألف ابنه أبو بكر أحمد ابن زهير ابن حرب التاريخ، وما زالت منه قطع محفوظة في المكتبة الظاهرية ولم تطبع بعد، وتنبئ عن سعة رواية ودقة فائقة شديدة. هذا الإمام أخرج عنه مسلم في المسند الصحيح وأكثر جدا من الرواية عنه، فساق له في المسند الصحيح 1281 حديث. أخرج مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي 1281 حديث، على ما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب. قال مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. وهذا الإمام له كتاب مطبوع باسم العلم، له كتاب مطبوع بعنوان العلم، حققه الشيخ العلامة المحدث الألباني وطبعه مفردا وطبعه ضمن الأربع رسائل في علوم الحديث. قال مسلم: حدثني، أي سمع منه وحده، ولم يقل حدثنا. وقلنا مسلم يفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرنا وأخبرني، فهذا الحديث مما سمعه مسلم من زهير بن حرب وحده وأملاه عليه بلفظه، أي بلفظ الشيخ. قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا قال، أي قال مسلم: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري. وهذا من مشايخ مسلم، من كبار مشايخ مسلم، وروى عنه البخاري بواسطة، بينما روى عنه مسلم من غير واسطة. ولما يخرج البخاري عن عبيد الله بن معاذ العنبري بواسطة فيصبح مسلم كأنه شيخ للبخاري. حا قال، أي قال مسلم: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه. إذن اللفظ الذي سيسوقه مسلم بطوله هو لفظ من؟ هو لفظ عبيد الله، وليس هو لفظ أبي خيثمة ولا لفظ وكيع. وهذا حديثه: حدثنا أبي، وأبوه معاذ ابن معاذ العنبري. حدثنا كهمس، أين التقى الإسنادان؟ في كهمس. ولكن لما قال مسلم، لما لم يقل مسلم عن كهمس حا قال: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي قال حدثنا كهمس. فكان في هذا اختصار، لو فعل ذلك لكان في ذلك اختصار. فلما مسلم رحمه الله تعالى قال عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم ساق الإسناد وقال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، لما فعل ذلك؟ فعل ذلك لأسباب تنبئ عن دقة. تأملوا معي، ومن جلس في مجلسنا ينبغي أن يعي، وينبغي أن يتأمل وأن يتدبر، لا أن يكون حاله كحال ذاك القائل في الدرس الماضي. وفهم من الدرس الماضي لما خرج قال الشيخ بضاعف أحاديث صيام الاثنين والخميس. أبرأ إلى الله من هذا القول، أنا لم أضاعف حديث الإسلام بالمرة، وكذلك لم أضاعف أحاديث الخميس، وإنما قلت أن شعبة في حديث ما في طريق ما لما سئل عن صوم الاثنين قال شعبة الخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم بعثت فيه. فالنبي لم يبعث في يومين، وإنما بعث في يوم واحد. فقال مسلم وهم شعبة في ذكره الخميس،
فهذه الكلمة لا يلزم منها أن يوضع جميع حديث الاثنين والخميس، وأمر إلى الله من هذا القول. ومن كان هذا فهمه فأنصحه أن لا يحضر الدرس، ومن كان هذا فهمه فأنصحه أن لا يحضر الدرس. أو أنا سأمسك إن بقي جماهير الطلبة على هذا الحال فسأمسك عن الإتمام، وأرجو الله أن يتم، أرجو الله أن يتم. أقول إخواني هذا الدرس من يحضره ينبغي أن يكون بيده الكتاب وأن يعرف ماذا نتكلم، أي شرح من شروح الإمام مسلم أو الصحيح من غير شرح، المهم أن يكون المتن متن الكتاب بين يديه. فمسلم قال عن كهمس عن عبد الله بن مريدة وكيع سمى ابن مريدة، وكيع سمى ابن مريدة به عبد الله، فقال وكيع عن كهمس عن عبد الله بن مريدة، بينما عبيد الله بن معاذ أو أبيه قالوا حدثنا كهمس عن ابن مريدة، فلم يسموا من هو ابن بريدة. فالابن بريدة ابنان كلاهما له اشتغال بالعلم والرواية وكلاهما من الأئمة، فله عبد الله وله سليمان. فلو قال مسلم عن كهمس حاء، او حدثنا وكيع عن كهمس ثم قال حاء وحدثنا عبيد الله وهذا حديث وحدثنا ابي حدثنا كهمس، إن قال عن ابن بريدة فيكون قد قصر في رواية وكيع، وإن قال عن عبد الله بن بريدة فيكون قد تقول على عبيد الله بن معاذ في أنه سمى ابن بريدة عبد الله ولم يسمه، فكان رحمه الله تعالى دقيقا فوضع الحاء بعد يحيى بن يعمر حتى يشعرك أولا من الذي قد سمى ابن بريدة، هل هو عبيد الله ابن معاذ العنبري ام هو وكيع؟ ثم وكيع قال عن كهمس، بينما عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا كهمس، فوكيع عن وهو ليس المدلس، وعبيد الله ابن معاذ العنبري صرح بالتحديث. فلو انه جمع لسانين ما ظهر لنا اداة التحمل، من الذي قال حدثنا ومن الذي قال عنه، ففرق حتى نستفيد امرين اثنين، الاول من الذي سمى ابن بريدة عبد الله، والثاني من الذي صرح بالسماء من كهمس، وهذا ان شاء الله امر واضح. وقلنا هذا من دقة مسلم ومن تحريه الشديد، وهذه سمة من سماته في المسند الصحيح. حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم ذكر يحيى بن يعمر الحديث عن عبد الله بن عمر عن عمر، بينما اخرج ابو داود في سننه عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة، وليس عن عبد الله بن بريدة، عن أخيه سليمان، عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وجعل الحديث من حديث ابن عمر وليس من حديث أبيه عمر، فوقع اختلاف على يحيى بن يعمر، فقال عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبيه عن عمر، وقال اخوه سليمان كما عند ابي داود في السنن في كتاب القدر قال عن سليمان ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن ابن عمر ولم ينكر عمر. ولهذا الاختلاف في الحديث عن يحيى ابن يعمر اهمل البخاري اخراجه حتى يخرج من هذه الورقة. وقلنا البخاري له اعلى ما يمكن تحقيقه من شروط الصحة في جامعه، فمثل هذه المشاكل يعرض عنها ولا ينتبه لها، بينما مسلم رحمه الله تعالى يخرج في مثل هذه المشاكل ثم يسوق الشواهد والمتابعات حتى يحصل اليقين على ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ايضا عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر علي بن زيد بن جدعان كما عند الامام احمد في المسند في المجلد الثاني صفحة 107، ولكن علي بن زيد مغموز في حفظه. ولكن المراد ان اختلافا وقع في الحديث على يحيى بن يعمر، فمنهم من يجعله عن ابن عمر عن رسول الله، ومنهم من يجعله عن ابن عمر عن عمر. وهذا امر لا يضر في صحة الحديث، لان عمر ان سمعه من ابيه ثم ارسله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى في علم المصطلح مرسل صحابي، ان يكون صحابي سمع الحديث من صحابي اخر ويسقط الصحابي الذي سمعه منه ويرسله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى في علم المصطلح مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي حجة، لان الصحابة ولله الحمد والمنة جميعهم عدول ولا يوجد فيهم مغمز على مذهب اهل السنة والجماعة. من هنا علمنا لما اهمل البخاري اخراج هذا الحديث في الصحيح له. عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر معبد الجهني. انتم تقولون في القدر ام لا؟ نحن نقول في القدر، نقول في القدر او لا نقول؟ نقول او لا نقول؟ نقول، نعوذ بالله، نحن نقول بالقدر ولا نقول في القدر، نحن نقول بالقدر ولا نقول في القدر. معبد الجهني مبتدع اصبح اماما للمعتزلة، اتخذوه اماما، فهو يقول في القدر. اما نحن فنقول في القدر، والقول في القدر اي طعن فيه، اي طعن فيه. وما معنى الطعن في القدر عند المعتزلة؟ يقولون ان الله لا يخلق الشر، ولكن الشر والسيئات والمنكرات انما هي من خلق فعل الانسان، وذلك حتى يحاسب عليها هذا المكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المعتزلة كما ورد لهم القدرية، سمى القدرية مجوس هذه الامة. وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، ولا يسلم طريق من طرقه من مغمل، ولكن بمجموع الطرق يصل ان شاء الله تعالى الى درجة الحسن، اي حديث القدرية مجوس هذه الامة، حتى ما يقول احد انا اتكلم عن حديث مسلم. القدرية مجوس هذه الامة حسنا بمجموع طرقه. وكيف ولما سماه مجوس؟ المجوس يؤمنون بالهين اثنين، اله للخير واله للشر، واله الخير يعني يخلق الخير، واله الشر يخلق الشر. فلما قال القدرية وعلى رأسهم امامهم معبد الجهني الذي كان بالبصرة، لما قال ان الامر هلك واننا نخلق افعالنا السيئة والمعاصي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية. ولا اريد ان اطيل، واريد فقط ان اخفف من الحديث حول الاسانيد والرجال، فاقول مذهب القدرية مذهب ضلال، ومذهبهم منجوج مردود بالذوق والعقل والفطرة وقبل ذلك بالنصوص الشرعية. واذكر لطيفتين جيدتين ترد على هؤلاء. واحدة من امام من ائمة اهل السنة، والاخرى من اعرابي صاحب فطنة. اجتمع ابو اسحاق الاسرائيلي بحضرة الصاحب بن عباد وكان اميرا مع امام من ائمة المعتزلة، وكان هذا المعتزلي في مجلس فيه امير معتزلي، فاراد ان يشد ظهره وان يتقوى على ابي اسحاق، فبدا يطعن في مذهب اهل السنه في هذه المساله بالالغاز للامام. فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. وأظن أننا لما نقول أن الله يخلق الشر أننا لا ننزه الله عن الفحشاء جل جلاله. فقال هذا المعتزل سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق مراده فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب المعتزلي وقال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قصرا؟ فسكت. أو يعصى ربنا قهرا؟ فسكت. والثانية دخل أعرابي على بعير له المسجد وربط بعيره على باب المسجد ثم خرج ولم يجد بعيره، ثم رجع فوجد شيخا ذا لحية وحوله تلاميذ يدرسون عليه، ونظر فيه فوجد فيه سمات الصلاح، فقال له يا شيخ ادعو الله ان يرد علي ضالتي فاني قد ضاع بعيري. فرفع الشيخ يديه وكان معتزليا وقال اللهم انك لم ترد ان يسرق بعيره وسرق، اللهم فردد عليه ضالته. فقال المعتزلي فقال الاعرابي للمعتزلي قال يا شيخ لا اريد دعاءك. قال لما؟ قال لان الله لم يرد ان يسرق فسرق، فاخشى ان يريد ان يرد ولا يرد. فسكت. فاذا اخواني هذا مذهب مبتدع تبرى منه الصحابة، ولذا قال يحيى ابن يعمر وهو تابعي جليل قال كان اول من قال في القدر اي طعن في القدر بالبصرة معبد من الجهني، ومعبد هو ابن عبد الله ابن عوين الجهني، لم يخرج له الا ابن ماجه في السنن. هل هذا الرجل في هذا السياق من رجال مسلم؟ هل هذا الرجل في هذا السياق من رجال مسلم؟ لا. مسلم ما قال ما جعله حلقة في الإسناد. فلما يقول يحيى بن يعمر أول من قال في القدر بالبصرة معبد من الجهني، فلا يعني ذلك أن معبد الجهني من رجال مسلم. ولذا من نظر في ترجمة معبد بن عبد الله بن عوين الجهني لا يوجد له رمين، ولم يخرج له لا البخاري ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي، وإنما خرج له ابن واجه، وترجمه الذهبي في الميزان وقال عنه صدوق في نفسه، وكان الحسن البصري يحذر منه، وخرج في فتنة من الأشعث، وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي صبرا فقتل، وكان قبل أن يصلب يندم على ما وقع منه ويظهر التوبة والاستغفار مما حصل منه. قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. شك عبيد الله بن معاذ أو أبوه، لأن السياق لهما السياق لعبيد الله، شك عبيد الله بن معاذ الأندري شيخ مسلم هل كان حاجين أم معتمرين؟ فقال حاجين أو معتمرين، بينما غيره ممن رواه عن عبد الله بن بريدة جزم أنهما كانا حاجين. وقد سمعنا في إسناد لاحق عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة بالإسناد قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجة او حجة، وكلاهما جائز. فما قول الوراق جزم بانهما كانا حجين، وعبيد الله بن معاذ العنبري قال حجين او مغتمرين، وهذه المشاكل لا يقضي عليها الا التخريج وتجميع الطرق. ماذا قال وكيع؟ ماذا قال وكيع؟ قال حجين او مغتمرين؟ لا ندري. لما لا ندري؟ لان الاسناد قال حدثني ابو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس، ثم ساق الاسناد عن عبيد الله وقال هذا لفظه. الان لفظ وكيع في الحديث لا نعرفه، لفظ وكيع في هذا الحديث لا نعرفه، وسنعرفه بعد قليل ان شاء الله. اسأل سؤالا، هل حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال مسلم ام لا؟ اعود السياق، اسمعوا. قال فانطلقت انا، من الذي، من القائل؟ يحيى بن عمر. فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، هل حميد بن عبد الرحمن في هذه الرواية من رجال مسلم؟ ليس من رجال مسلم. ولكننا لو رجعنا الى التقريب او الى التهذيب او الى كتب الرجال التي صنفت حول الكتب الستة لوجدنا انه يرمز له بميم. لما؟ لان الطريقة التي بعدها فيها الطريقة الثالثة وليست الثانية، وارجو الاخوة ان يتابعوا معي في القراءة. الطريقة الثالثة عن عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا. اذا حميد في هذه الرواية اصبح من رجال مسلم، اما في الرواية الاولى ليس من رجال مسلم. ثم بالفحص والتتبع وجدنا ان مسلما في صحيحه اخرج لحميد بن عبد الرحمن، اخرج لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريرة في كتاب الصيام، وعن ثلاثة من ولد سعد بن ابي وقاص في كتاب الدعاء، وعن رابع في كتاب النبات. فمسلم صرح وجعله حلقة في الاسناد، في الاسناد في الطريق رقم ثلاث من الحديث الاول، وفي ثلاثة مواطن اخرى تأتي معنا فيما بعد ان شاء الله. فاذا حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال مسلم ليس لسياقه هنا وانما للطريق الثالث. قال فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين. فقلنا كانت عندهم المرجعية في العلم، والناس يرجعون الى كبار الائمة والى العلماء. فلما وقع ما وقع في البصرة يسلم او واحد منهم ويحل لهم هذه المشكلة، فكان ذهابهم من المدينة اصالة لكي يسألوه عما حصل في بلادهم. ولو ان الناس في مسائلهم ومشاكلهم رجعوا الى علمائهم ووجد العلماء بينهم لما وجدت هذه الفوضى هذه الايام في الفتوى. ورحم الله من قال ان العلم نقطة كثرها الجاهلون. قال لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هؤلاء لا يقولون بالقدر وانما يقولون في القدر. فوفق لنا، هذا لفظ من؟ لفظ عبيد الله. اما اللفظ الاخر وهو رقم ثلاث قال يحيى بن يعمر وحميد عبد الرحمن قال لقينا وفق لنا غير يقينا، وفق لنا إصابتنا، التقينا به من غير ميعاد، من غير ترتيب. فهذا اللفظ أدق من لفظ لقينا. لقينا قد يكون عن تتبع وبحث وسؤال وتخصيص، أو قد لا يكون عن ذلك. فمعنى لقينا واسع. أما لكن فوثق لنا، لفظ وثق لنا لفظ فيه معنى زائد، ولفظ أبي يعلى في المسند فواثقنا عبد الله بن عمر، ومعنى واثق أي صادق، معنى واثق أي صادق. هم ما تتبعوا، هم يريدوا أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه عن هذا الأمر. فوثق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد. وفي الوقيع الذي عمله المصنف قال فوثق لنا عبد الله بن عمر خارج من المسجد، لفظ وقيع خارج من المسجد، ولفظ عبيد الله بن وهاب العنبري داخلا المسجد. ومسلم كما قلت ما وضع شيئا في المسند الصحيح إلا بحجة، وما ترك منه شيئا إلا بحجة. هذا الحديث مروي عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج مسلم هذا الحديث إلا عن اثنين، إلا عن عمر وعن أبي هريرة. من تتبع الطرق ونظر يجد أن أغلب الصحابة قالوا خارجا، قالوا داخلا ولم يقولوا خارجا. فاعتنى مسلم بالألفاظ ودقق فيها، واختار هذا هذه الأحاديث من 300,000 حديث مسموعة. فاختار الألفاظ وتقصر أدق الألفاظ. سائر من روى الحديث قال داخلا ولم يقل خارجا، ولذا هو دقق وذكر أدق الألفاظ وصح الألفاظ. داخلا المسجد قال فاكتنفته أنا وصاحبي، لما رأينا عبد الله بن عمر والظاهر أنهما كانا يعرفانه فاكتنفاه، ويقولون كنفا الطائر جناحاه، أي واحد منا عن يمينه والآخر عن شماله. فسرا فاكتنفته أنا وصاحبي، قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. والظاهر أن يحيى بن يعمر كان أكثر حجة ومتحمس، أو كان متحمسا أكثر للمسألة، أو كان فيه مندفع أكثر لمعرفة الصواب، وأن ذاك الرجل لعله كان يغلب عليه السكوت أو الصمت. فقال فظننت أن صاحبي، من هو صاحبي؟ حميد بن عبد الرحمن، سيصل الكلام إلي. غلب على ظني من الأحوال التي أعرفها أن الكلام لي وليس له. فقلت أبا عبد الرحمن، من هو أبا عبد الرحمن؟ ما ننسى الآن كنية عبد الله بن عمر، لا تنسوا كنية عبد الله بن عمر، كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن. فقلت له أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر طيل لنا ناس يقرؤون القرآن، أهل العبادة وأهل العلم، ويتقفرون العلم. وتقفر تقفر العلم أي طلبه وتتبعه، يتتبعون. وهذه رواية الجماعة، جماهير رووا هذه اللفظة يتقفرون، ورواها بعضهم يتثقرون بتقديم الفاء على القاف. ومعنى يتقفرون يبحثون عن غوامضه ويستخرجون دقائقه. يتقفرون يتقفرون يجمعون، ويتثقرون يبحثون عن الدقائق والخفايا. قال وذكر من شأنهم، من الذي ذكر من شأنهم؟ يحيى بن يعمر. من القائل وذكر من شأنهم؟ الراوي له عن يحيى بن يعمر. من الذي قال وذكر من شأنهم؟ من رواه عن يحيى بن يعمر. ومن الذي رواه عن يحيى بن يعمر؟ عبد الله بن بريدة. ماذا ذكر من شأنهم؟ ذكر من شأنهم بعبادة وصلاح وخير. ومن تتبع الطرق ونقرأ بعد قليل يجد شيئا زائدا من المذكور هاهنا.
وذكر من شأنهم. وبعد ذلك قال وأنهم يزعمون أن لا قدر لأن الأمر ألوف، أي الأمر مستأنف وليس مكتوبا في الأجل، والمراد أن هذا في الأعمال الشر والمعاصي التي يفعلونها. قال من القائل؟ الله بن عمر. فإذا لقيت، جاء يحيى ابن عمر، الخطاب لمن الآن؟ من ابن عمر إلى يحيى ابن عمر. فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. بعض علماء المصطلح يذكرون سبب ورود وسبب إيراد للحديث، ويقولون سبب ورود الحديث الحادثة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. سبب الورود يشبه سبب النزول، وسبب الورود كنظرية مسألة شائكة، وأول من نبه عليها الإمام الشاطبي في الموافقات، واستفاد مما كتبه علماء التفسير أصول التفسير، واستفاد من أسباب الورود في أسباب النزول، أسقط هذه على تلك مع مراعاة بعض الأشياء، ونصف على فوائد أسباب ورود الحديث. ومعنا بعض إخواننا الذين يحضرون الدكتوراه يكتب نظرية لنيل رسالة عالمية للدكتوراه، يعني من الموجودين بيننا يكتب نظرية في أسباب الورود. أسباب الورود اعترى بها ابن حمزة الحسيني في كتابه البيان والتعريف ونصف على مفرداتها، وبقيت النظرية صعبة. وماذا يستفاد منها من ناحية نظرية؟ أمر عسر يحتاج إلى استقراء، ونسأل الله أن يكون في عون هذا الأخ. ولكن أريد بهذه المناسبة أن أفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. سبب الورود هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وسبب الإيراد هو السبب الذي من أجله أورد من روى الحديث عن الصحابي. فهذا الحديث القصة التي من أجلها أورد عبد الله بن عمر هذا الحديث عن أبيه يسمى سبب ورود ولا سبب إيراد؟ يسمى سبب إيراد ولا يسمى سبب ورود. ثم ساق الحديث على ما سمعتم. وقبل أن نبدأ بشرح الحديث، ويكون إن شاء الله تعالى هذا نصيب الدرس القادم، أرجو من الإخوة أن يتأملوا ألفاظ الحديث التي سأقرأها الآن ويعرضوها على لفظ عبيد الله بن معاذ العنبري، وسأبدأ بسياق الأحاديث فقط من الطرق المذكورة أين؟ في المسند الصحيح، ولا أريد أن أفصل. فروى الحديث عن عبد الله بن بريدة جماعة، وروى الحديث رحمك الله عن يحيى بن يعمر جماعة. ولو أردت أن أفصل الطرق وأبدأ بالتخريج وأسوق الألفاظ ونقارن لعل نحتاج لمجموع الدروس حتى نخرج من هذا الحديث. ونحن وأرجو أن ينتبه الإخوة نركز على منهج مسلم، ولما نذكر أشياء نتقصد بيان منهج مسلم أكثر من غيره. أي نعم، أبدأ الآن بسياق لفظ وكيع الذي أهمله مسلم في الإسناد الأول. الإسناد الأول قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كرمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. الآن نقرأ بسرعة لفظ وكيع، ونحاول أن نقف بعجلة
الفروق بين لفظ وكيع ولفظ عبيد الله حتى نفهم لما قال مسلم لفظة وهذا حديثه. كلمة وهذا حديثه هذه تنبئ عن دقة شديدة متناهية للإمام مسلم رحمه الله تعالى. الترمذي في جامعه في كتاب الإيمان تحت باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام برقم 2610 وساقه أحمد في المسند في المجلد الأول صفحة 28 ولكن أحمد في المسند اختصره وما ساق لفظه. ولذا صنيع أحمد لهذا المقام لا يلزمنا وإنما يلزمنا صنيع ترمذي. يلزمنا الآن صنيع لأنه ساق الحديث عن وكيع. الآن مسلم رواه عن وكيع بواسطة من؟ بواسطة أبي خيثمة النسائي الإمام الجليل زهير بن حرب ابن الإمام وجد الإمام رحم الله الجميع. الترمذي رواه عن شيخ له يسمى أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي الوكيع. فأبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي تابع من؟ تابع أبا خيثمة في رواية هذا الحديث عن وكيع. تابعه أي اشترك هو وإياه في رواية الحديث عن شيخ واحد. هذه معنى المتابعة وقد سئلت عنها فهذا هو الجواب. ولا يتعجل الإخوة في السؤال الهاتف المصطلحات لأني سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى لكن لكل مقام مقال كما يقولون. أرجو من أخي اليرس لما أمر بمخالفة أن يدقق هو خاصة والإخوة جميعا الذي بأيديهم الكتاب ويذكرون اللفظ وأريد المتن ولا أريد سند. الآن قال أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي أخبرنا وكيع عن كهمس ابن الحسن نريد المتن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر معبد الجهني قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة. ما ذكروا حجين أو معتمرين وكيع أهملها وكيع أهمل هل خرجا حجين أو معتمرين ظهرنا للمدينة لو حتى أتينا المدينة فقلنا لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء. إذن هذا القول محدث عند من؟ عند يحيى وحميد هو محدث ولفظة محدث غير موجودة في لفظة من؟ في لفظة عبيد الله بن معاذ. وهذا الإحداث له معنى وإن بينه عبد الله بن عمر. فإذا جاء إلى عبد الله بن عمر وهما يعلمان أن معبد الجهني قد أحدث. إذا الطرق تفيد الوقوف عند ألفاظها يعطيك معاني زائدة وهذا أكثر ما يلزم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. ولذا مقصر من قال إن ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. والصواب أن يقال إن ابن حجر في فتح الباري شرح الكتب الستة باستثناء من فرد به أصحاب السنن. أما الحديث المشتركة شرحها وأحيانا يعرج على الزوائد الموجودة في كتب السنن رحمه الله. قال فلقيناه يعني عبد الله بن عمر قال وهو خارج من المسجد. ماذا قال عبيد الله؟ قال هو داخل. ووكيع ماذا قال؟ هو خارج. هذا فرق. ومسلم ذكر ماذا؟ قال تكتبته انا وصاحبي. قال فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان قوما يقرؤون القران ويتقصرون العلم ويزعمون ان لا قدر وان الامر عرف. لو لم نذكر وذكر من شانهم. وكيع لم نذكر وذكر من شانهم. قال اي عبد الله بن عمر فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء والذي يحلف به عبد الله لو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر القدر خيره وشره من زيادات وكيع على عبيد الله. عبيد الله بن معاذ العنبري ذكر بالقدر. اما وكيع قال بالقدر خيره وشره. وبعض اهل التوحيد يقولون حلوه ومره. ولكن حلوه ومره لم تثبت في حديث صحيح وردت في بعض الاثار وفي بعض الاحاديث المرفوعة الضعيفة. قال ثم انشأ يحدث. من الذي قال ثم انشأ يحدث؟ يحيى بن عمر. من الذي انشأ يحدث؟ عبد الله بن عمر. فقال قال عمر بن الخطاب. بينما في الرواية الاولى رواية عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثني ابي عمر بن الخطاب. هنا قال قال عمر. عبد الله بن عمر يقول قال عمر. هناك يقول حدثني ابي عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فالزق ركبته بركبته. قال هنا الزق وهناك قال فاسند والمعنى واحد. ثم قال يا محمد ما الايمان؟ عبيد الله بن معاذ سأل اولا عن الاسلام وهنا قدم الايمان. فقال يا محمد ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال فما الاسلام؟ رجع الى الاسلام. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. هناك قال وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمعاذ عبيد الله بن معاذ قدم الصوم عن الحج ووكيع قدم الحج على الصوم. قال فما الاحسان؟ واهمل في الروايتين فعجبنا له. وكيع اهمل في الروايتين فعجبنا له. قال فما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اختصر وكيع الروايات قال في كل ذلك يقول له سبقت. وكيع قال بعد نفاق الاحسان والاسلام بعد نفاق الايمان والاسلام والاحسان قال في كل ذلك يقول سبقت. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فمتى الساعة؟ قال فما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أماراتها؟ هناك قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر ماذا قال في رواية عبيد الله؟ قال ثم انطلق فلبثت مليا. شو يعني مليا؟ وقتا قال وكيع. قال عمر: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث. الملي الذي أبهم في رواية عبيد الله فصل في رواية وكيع بثلاث. الملي في اللغة يحتمل معاني كثيرة، لكن لما جئنا باللفظ الآخر قضى على الخلاف، فقال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، بعد ذلك بثلاث. فقال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ هناك فلبست مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. وهناك أهمل لفظ معالم. الناظر في اللفظين يجد أن الفرق يسير، وأنه لا يوجد شذوذات ولا يوجد زيادات ذات بال، ولكن يجد فروق يسيرة. فمسلم جمع الطريقين وأهمل خارج أو داخل، ووجد أن رواية عبيد الله بن معاذ العنبري أدق ومفصلة أكثر وأوضح، إلا في لفظ الثلاث أهملها، وليس لها كبير شأن في لفظ الحديث، في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، ولذا مسلم ساق أدق الألفاظ. بينما لما جاء للطرق الأخرى ماذا فعل مسلم؟ اختصر الطرق وما فصل. والآن نقرأ الإسناد أو الطريق الثاني في الحديث الأول، ونقف عند بعض دقائقه، ثم نسوق لفظه ونعرضه على لفظ، على لفظ من؟ على لفظ عبيد الله، ونرى فرقا، سنجد فرقا لا بأس به. وقد أجمل مسلم الفرق بقوله في آخر الطريق الثاني: وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. سنجد أحرف ناقصة وزيادة أكثر من نقصان. الطريق الثاني قال: حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري. ابو كامل الجحدري اسمه الفضيل بن حسين، ابو كامل الجحدري اسمه الفضيل بن الحسين، واحمد بن عبده، قالوا ساقوه على سياقة واحدة، لم يقع بينهم خلاف فجمع. فمسلم لا يفرق إلا لسبب، وإن جمع لا يفرق للتطويل. أرجو أن تنتبهوا، مسلم لما يفرق لا يفرق للتطويل، فلما يحول الإسناد يحول لمغزى لفائدة. أما هنا كلهم قالوا حدثنا، حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق، عن مطر الوراق، عن عبد الله بن جريدة. وهنا فائدة ينبغي أن ننتبه لها، مسلم رحمه الله تعالى يفصل ويبدع في التفصيل. ذكر الطريق الأول، من روى عن عبد الله بن جريدة الطريق الأول؟ كهمس. كهمس روى عن عبد الله بن جريدة من؟ كهمس. ثم ساق طريق مطر الوراق عن عبد الله بن جريدة، يصبح مطر الوراق تابع كهمس في هذه الرواية. كهمس إمام كبير. قال أحمد بن حنبل: كهمس بن الحسن التميمي ثقة وزيادة. وقال يحيى بن معين عن كهمس: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي عن كهمس: لا بأس به. أبو حاتم الرازي من المتشددين في التعديل، في الجرح والتعديل. ولفظ أبو حاتم الرازي صدوق ولا بأس به تساوي لفظ الثقة عند غيره، وقد أصح ابن حجر ولا سيما في تعجيل المنفعة في أكثر من مرة قال هو فلان، فقد قال فيه أبو حاتم لا بأس به، قال فلان ثقة فقد قال فيه أبو حاتم لا بأس به، يعني من قال فيه أبو حاتم لا بأس به فهو ثقة، لأن أبو حاتم من المتشددين. فقول أبو حاتم في كهمة ابن الحسن التميمي لا بأس به لا ينبئ أن فيه مغمزة، لأنه من المتشددين. والأصل في لفظ لا بأس به وتبلغ أن تكون في المرتبة الثالثة من مراتب الجرح والتعديل، وأن يكون حديث صاحبها حسنا، وأن يكون ليس من أهل الإتقان وإنما من أهل من يشملهم الستر، ومن يشملهم نوع ضبط ما شذوذ أو ضعف في الضبط. هل الحسن ابن محمد، هل كهمة ابن الحسن التميمي من هذا النوع؟ لا، لأن أحمد قال عنه ثقة وزيادة، وقال عنه كما قلت ابن معين ثقة، وأبو حاتم متشدد، فقوله لا بأس به هو ثقة. وهل هنالك فرق بين أن يقول المجرح أو المعدل، أن يقول المعدل والسياق سياق تعديل، أن يقول المعدل لا بأس به وليس به بأس؟ نعم، في فرق يسير، فقد ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار أن لا بأس به من قيل فيه لا بأس به فهو أقوى وأعدل من من قيل فيه ليس به بأس. قال لما؟ قال لأن لا، هكذا لفظ الصنعاني، قال لأن لا عريقة في النفس. فإذا كلمة لا بأس به أقوى من لفظ ليس به بأس، وإن كان يجمعهما مرتبة واحدة، وهما المرتبة الثالثة من مرتبة من مراتب التعديل. الآن عندنا لفظان، لفظ لكهمة بن الحسن، ولفظ لمن؟ لمطر ابن طهمان الوراق أبو رجاء النيسابوري. هذا مطر هل هو مثل كهمة؟ لا، مسلم لم يثق لفظه، ومسلم في هذا الحديث أراد أن يزيل التفرد عن كهمة، ولم يثق لفظ من؟ لفظ مطر، لأن الآن من الذي يرويه؟ عن ابن بريدة مطر، ثم كان بطريق ثالثة فيها رواية عن من؟ أيضا عن ابن بريدة، ثم رابعة فيها رواية عن ابن يعمر. طيب إخواني، من منكم معه التقريب؟ اقرأ لنا يا عبد الرحمن. مطر ابن طهمان الوراق أبو رجاء النيسابوري، ماذا قال عنه ابن حجر في التقريب؟ أخونا أبو عبد الرحمن يسمعنا بصوت عالم. مطر ابن طهمان الوراق،
مطر بفتحتين ابن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاه من خراسان، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، من السادسة مات سنة 25 ويقال مات 9.
إذا قال عنه صدوق كثير الخطأ، وروايته عن عطاء ضعيفة، ضعيف عن عطاء، أي عطاء؟ عطاء بن أبي رباح. إذا مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، هل هو ككهمة؟ نسمع كهمة بن الحسن ماذا قال عنه بالتقريب. هات يا أخانا هنا تفضل، ماذا قال عن كهمة بن الحسن بالتقريب؟ من معه التقريب؟ طيب كهمة كاف، كهمة بن الحسن تفضل.
كهمة بن الحسن التميمي أو الحسن البصري ثقة من القرامكة مات سنة 46.
قال عن كهمة ثقة، وقال عن مطر صدوق كثير الخطأ. يفترض الآن لك الكهنة يكون أباح من لكم مطر لأنه اجتماعات شيخ واحد وهو لقب وهو من وهو عبد الله بن بريدة. هل أخرج مسلم في المسند الصحيح عن مطر ابن طهمان الوراق عن عطاء؟ نعم، ولكن في متابعات. أخرج مسلم في المسند الصحيح عن مطر الوراق عن عطاء، وستأتينا هذه الروايات فيما بعد. قال مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم فيه من شأن القدر. ماذا تكلم؟ مهمل. هناك فصلوا طعنه القدر وقال إن الأمر أولوه. هنا قال: لما تكلم معبد بما تكلم فيه في القدر أنكرنا ذلك. بما تكلم فيه في شأن القدر أنكرنا ذلك. إذا لكم عبيد الله أدق من لكم مطر. ما فصل لنا ماذا تكلم؟ قال: تحججت، جزم بالحج. وهناك قال: حجينا أو تمرنا. أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة أو حجة، وساق الحديث بمعنى حديث كهنة وإسناده. قال مسلم: وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. هذا الحديث ساقه لنا بتفصيل وبتدقيق الطيالسي في مسنده، فسنقرأ متن الحديث من طريق مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن عمر، ونحاول نعرض ألفاظ حديث مطر على ألفاظ من كامل. سنقع لهذا الحال درسين أو ثلاثة حتى نعمق منهج مسلم، ثم أمضي معكم ركبا في شرح الصحيح إن شاء الله. سأبقى معكم في هذا الحال درسين أو ثلاثة حتى نفهم منهج مسلم، ونفصل ما أجملناه في دروس سابقة، ثم أركض وإياكم في الصحيح نقرأ ونعلق ما استطعنا. أخرج الطيالسي في مسنده جزء الأول صفحة 21-22 بترتيبه من حيث المعبود. قال: حدثنا حماد بن زيد. الآن أبو داود الطيالسي يتابع من في هذه الرواية؟ يتابع شيوخ مسلمين الثلاثة أحمد بن عبده وأبا كامل الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري. وأذن لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسوق إن شاء الله في الدرس القادم هذين الإسنادين، والذي يليه نتكلم على شرح المتون وما يستنبط من المتون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذن إخواني أعود فأقول: الشيطان يقسم فيما أفهم من كلام الله سبحانه أعداءه إلى قسمين، ليس جميع أعداء الشيطان سواء، في عداوة خفيفة وفي عداوة شرسة. في ناس
عدو للشيطان لكن عداوة للشيطان خفيفة. إن جاء الأمر لعداوة الشيطان فيما لا يخالف المصالح ماشي عداوة للشيطان، وإلا فالمصلحة بصير من حزب الشيطان واصبح من أولياء الشيطان وعياذ بالله تعالى. وللشيطان أسلوب ووسيلة مع كل قسم يختلف مع منه إلى نوع الآخر. الشيطان إخواني لا يأس من أحد حتى من رسل الله حتى من أنبياء الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان في الصلاة وهو يصلي في المدينة وخنقه. حتى من محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأحبهم إلى الحق الشيطان لم يأس منه. فما بالكم بأوضاعنا وبأحوالنا؟ نسأل الله سبحانه أن يجنب الشيطان. جاءه في صلاته فأراد أن يأخذ منه حظا من صلاته فخنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى وجدت برد لسانه على يدي. من شدة الخنق قال وجدت برد لسانه على يدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كدت أن أربطه بثوار المسجد فيصبح أولاد الأنصار يضحكون عليه لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. حتى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأس الشيطان. الشيطان يصد الناس عن الخير مهما كانوا قريبين من الله سبحانه. والله عز وجل ما حذرنا من الشيطان فحسب، وإنما حذرنا من خطواته فقال يا أيها الذين آمنوا، ما قالش لا تتبعوا الشيطان، إنما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأحيانا الإنسان يكون بعيدا عن الشيطان لكن قد يقع في خطوة من خطواته يدفع عليه شيء حتى يقعه في شيء أكبر منه وهكذا. ورحم الله التابعي الجليل علقمة بن قيس لما قال إن للحسن أخوات وإن للسيئة أخوات، وإني لأعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لأترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. الشيطان فيما أفهم يقسم الناس إلى قسمين وكل قسم له معه سلوك يخالف الآخر. القسم الأول وهم القريبين منه وسيلته وأسلوبه معهم أن يطوف بقلبه طائف من الشيطان، أن يصيبه نزغ من الشيطان فيوافق شهوة خفية عنده أو حديث نفس عنده فتتوافق الرغبتان فيقوم هذا الإنسان فيفرع راكضا خلف الشيطان. وهذا الصنف أخبر الله عز وجل عنه بقوله قال ربي، الشيطان قال أي شيطان ربي بما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. مجرد الزينة مجرد الإغواء طائف من الشيطان تدخل في النفس حديث نفس هاجس خاطر يطوف في البال ويسنخ في الخيال نكتة تنكت في القلب، القلب يجد فيها شهوة تتمكن من قلبه فيهرع ويركض خلف الشيطان وخلف المعصية. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، زينة زينة يسيرة ويصبح العياذ بالله من حزب الشيطان. يسلك هذا المسلك الشيطان يسلك هذا المسلك مع ضعاف الإيمان القسم الآخر ما تكفيه الزينة ولا يكفيه الإغواء. قال شيطان: بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قعود لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا القسم الثاني أصحاب المسجد والصف الأول، الشيطان قاعد في طريقه. قعود، القعود جلوس مع تمكن، جالس متمكن قاعد. أتدري أخي الحبيب أين الشيطان قاعد؟ أين يقعد الشيطان؟ يقعد في سؤالك، سؤالك ربك كل يوم على وجه الوجوب والفرضية. أقل شيء 17 مرة لازم ترضى عليك تسأل ربك 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء اللي تقول فيه اهدنا الصراط المستقيم الشيطان قاعد فيه. قال: بما أغويتني لأقعدن، التوكيد بالنون وباللام، صراطك المستقيم، الصراط الذي تسأل ربك إياه 17 مرة. وليس فقط صعود، يعني قد يقعد فأنا أبتعد أتنحى، والله ماذا يضيرني أنا باشف الصراط المستقيم وهو قاعد، فخطيت ومشيت. لا، مو قعود، قعود يأتيك ثم لآتينهم من بين أيديهم، من بين أيديهم قد يأتيك بصورة ناصح لامين، ومن خلفهم قد يأتيك بالمعصية، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا قد يفتح عليك الشيطان بابا من أبواب الخير ليصدك عن باب أكبر منه. يقول ابن القيم: من كان له ورد في الطاعة وفي الخير وجاءه هاجس من الشيطان، حديث نفس أو شيء أشغلتك نفسك بشيء فيه خير وأنت لك ورد من حفظ أو من تلاوة أو من قراءة من طلب العلم أو من الإصلاح بين الناس أو من تذكير الناس، يقول: فاحفظ هذا الهاجس وابقى على عادتك، على ما أنت عليه، إياك أن تنظرف عنه، ثم أتي هذا الهاجس. يعني أول شيء الهاجس جنبه، افعل اللي فيه وبعدين ارجع للهاجس الجائر حتى تعلم هل هذا هو هاجس شيطاني، هل هو لمة شيطان أم لمة ملك. أما الإنسان إن أراد يفعل خير جاء الشيطان بشيء خير آخر، أراد يفعل الخير الآخر جاء الشيطان بخير ثالث، أراد يفعل الخير الثالث جاء الشيطان خير رابع، ويأتيك واحد يقول لك: يا أخي والله أنا محتار شو أعمل، أبواب الخير كثيرة وكل ما بدي أعمل كذا بقول لا كذا أحسن. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فأنت عليك أن يبقى أن تكون من أهل الخير، وأن يكون لك، لابد أن يكون لك ورد من كتاب ربك العمل الطيب، وبعد ذلك إن أمرك بشيء فاحفظ هذا الأمر ثم احرص عليه فيما بعد. إذا الشيطان له أسلوبان كبيران مع الناس، إما الهاجس، وهذا الهاجس لا ينفع مع الذين اتقوا. النوع الأول الذين قال فيهم: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لا ينفع مع المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص يقف مفعوله. فهذا النوع الشيطان كيف يضره وكيف ينال منه؟ ينال منه بالقعود والإتيان من كل جهة. أي نعم. فإذا إخواني، الشيطان هو عدو لدود لنا، أوجب الله عز وجل علينا أن نحاربه، والمعركة قائمة إلى يوم القيامة. من خسرها خسر الجنة وباء بسخط من الله، ومن تغلب عليه نالت العطاء الله الغالية ألا وهي الجنة وبرضى الله عز وجل. والشيطان لا يفتأ ولا يركد ولا ييأس من أحد البتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء. العلامة ابن كثير رحمه الله استدل بهذا الحديث على نزول عيسى عليه السلام بوجود الدجال. قال الدجال داء، الله ما جعل داء، ما خلق داء إلا جعل له دواء، إذن عيسى عليه السلام لابد أن ينزل. وأقول هذا الحديث تقديم مقدما كلام عن كيف نحارب الشيطان، ما هي الأمور التي تساعدنا وتعيننا على محاربة الشيطان. جاء في ثنايا الكلام الماضي عدة أمور. الأمر الأول أن نلجأ إلى حمى الله عز وجل القادر الغالب القهار، وأن نستعيذ به وأن نلجأ بحماه من هذا العدو. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نذكر الله، الذكر، فالذكر من خير الوسائل التي تعين على محاربة الشيطان. الإنسان إخوان له مداخل، قلعة لها مداخل، المداخل إن ما كان فيها أعداء، إن كان ما فيها حراسة فالعدو يتسلل ويدخل، وإن كان فيها حراسة فالعدو لا يستطيع أن يدخل لهذه القلعة. حراستك أنت من عدوك ذكر الله عز وجل، أن تذكر الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. الشيطان لا يطمع بأي مكان، قلب بأشرف وأطيب وأحسن عضو في الإنسان. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس تعد وإن نسي وسوس. فذكر الله عز وجل هو من أهم الوسائل التي تعين على محاربة الشيطان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه من الحديث، هذا حديث عظيم، قال ألا أدلكم أو ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها لدى مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. يا سلام، شو هذا؟ أحبها إلى الله وأرفعها وأزكاها لدى الملك وخير من إنفاق الذهب والفضة وخير من أن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم يضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله خير من هذا كله. والإنسان ما دام ذاكرا لله فالشيطان بعيد عنه، وإن ضعف عن ذكر الله فالشيطان قرينه. فما بالكم إخواني في من يهجر الذكر بالكلية، في من لا يذكر أبدا. الله الواحد يستغرب من الناس، تجدهم حرصين على القيام، حرص طيب، قيام رمضان طيب. يا أخي، أيها الأخ الحبيب، أنت في حرصك على قيام رمضان، لما تقوم رمضان؟ طبعا أنت الثواب، أليس كذلك؟ وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب لما تتعجل وتنسى التسبيحات بعد صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح لله دبر الصلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلا غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طب هذا العمل يساوي قيام، هذا مآل نتيجته غفران الذنوب، هذا مآل نتيجته غفران الذنوب، فلما تنشغل بأحدهما عن الآخر؟ لعلها عادة، نرجو الله أن لا تكون كذلك. حتى تجلس الإنسان في المجالس يقول الحمد لله أنا بصلي قيام رمضان خلف الشيخ الفلان، والله الحمد لله أنا قيام رمضان مساكن ولا ليلة. إخواني كنت تطمع في الصلاة، في الصلاة ما يفوتك الخير الآخر، اجمع الخير من جميع جوانبه. إذن إخواني أقول من ضعف وقصر، ولا أقول من ترك، من قصر وضعف عن ذكر الله فالشيطان قريب له. إذن الذكر حارس يستظل ويستجن العبد به من عدوه، بجن يتوقع به الإنسان من عدوه الذكر. اسمعوا قول الله عز وجل ومن يعش العشيان الضار، قالت لن أعشى مصر ضعيف مش أعمى ضعيف، ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يضعف عن الذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين معه دائما. وإنهم ليصدونهم عن السبيل عن الصراط، لا تعدلن لهم صراطك اهدنا الصراط المستقيم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، والبلاء الأكبر أن يكون الإنسان خسران وهو يظن أنه فالح، هذا البلاء الأكبر. ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويفكر مسكين أنه مهتدي، ولكن حتى إذا جاءنا يوم القيامة علم الحقيقة، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراك الإنسان مع الشيطان في العذاب لا يخفف عنه ولا ينفعه. من الوسائل المهمة التي تحمي الإنسان من الشيطان الإخلاص، الاستعاذة أولا والذكر ثانيا والإخلاص ثالثا، وذلك لقول الله عز وجل قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. العباد المخلصين الشيطان لا يستطيع أن يزين لهم وأن يغويهم. فإذا من أسباب النجاة من هذا العدو الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا، والإخلاص مراقبة الخلق للحق، أن تستشعر أن الله يراقبك في كل شيء، وأن تكون لك نية حسنة في كل عمل. والإخلاص أيها الإخوة الأحبة في الله عزيز، نرجو الله عز وجل أن يرزقنا إياه. كيف لا يكون عزيزا وقد يكون المتكلم عن الإخلاص مرائيا؟ إخلاص عزيز جدا، من أعز الأمور. وقد يدخل الإخلاص في أدق الأشياء. عبد الله بن عباس يقول الشرك يسمى الرياء الشرك الخفي. المرائي عنده شرك خفي، شرك أصغر. يقول الشرك في هذه الأمة في خفائه كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالدبيب دبيب نملة سوداء على صخرة ملفاء صماء في ليلة ظلمة.